الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام، وأما التصرف بالخروج. هذا الذي يذكر من قبل المصنف الآن هو في الحقيقة وجه آخر لإثبات كون الخروج مأمورا به، خلافا لما ادعاه المصنف. المصنف قال الخروج غير مأمور به، الخروج منهي عنه بالنهي السابق ومبغوض وغير مأمور به. الشيخ الأعظم اللي اختار القول الثالث اللي ذكرنا، القول الثالث اللي كان هو كون الخروج مأمورا به من دون أن يستحق العقاب، من دون أن يجري عليه حكم العقاب، القول الثالث المتقدم، ذكر بعض الأدلة. هذا اللي ذكره الآن المصنف هو دليل من أدلة الشيخ الأنصاري على كون الخروج مأمورا به. وحاصل هذا الدليل هو أن التصرف في أرض الغير بالدخول وبالبقاء هذا حرام بلا إشكال. احنا سابقا قبل ذلك ذكرنا وجه لإثبات كون الخروج مأمورا به، اللي كان خلاصته هو أن الخروج مقدمة للتخلص من الحرام، وبذلك أثبت الخصم، حاول الخصم أن يثبت كون الخروج مأمورا به بالأمر الغيري، والمصنف جاوبه. المصنف ذكر قال هذا الكلام إنما يكون تاما إذا لم يكن التوسط في الأرض المغصوبة والاضطرار إلى الخروج بسوء اختيار المكلف، أما إذا كان بسوء اختيار المكلف فلا يكون مأمورا به. هذا الوجه المتقدم، والوجه المتقدم كان يحاول أن يثبت الوجوب الغيري، الأمر الغيري للخروج. هذا الوجه الثاني اللي الآن نتحدث عنه، هذا يختلف عن الوجه المتقدم في أن هذا الوجه يحاول تارة إثبات الأمر النفسي وتارة أخرى يحاول إثبات الأمر الغيري، وبذلك يفترق عن الوجه المتقدم. الوجه المتقدم كان يحاول إثبات الأمر الغيري، هذا أعم من الأمر الغيري والنفسي كما سيتضح. خلاصة هذا الوجه، حاصل هذا الوجه، هو أن الدخول في الأرض المغصوبة والبقاء في الأرض المغصوبة حرام بلا إشكال، لا إشكال في حرمة الدخول في الأرض المغصوبة، وهكذا البقاء في الأرض المغصوبة حرام بلا إشكال. وأما الخروج فالخروج لا يتصف بالحرمة بحال من الأحوال. هذا المدعي هكذا يدعي، يقول الخروج لا يتصف بالحرمة بحال من الأحوال وفي وقت من الأوقات، وإنما الخروج هو أمر واجب، الخروج أمر مأمور به ولا يقع على صفة الحرمة إطلاقا، وذلك لأن الغاصب، عنوان الغاصب ليس علة تامة للقبح وللتحريم، عنوان الغصب ليس علة تامة للقبح كعنوان الظلم، عنوان الظلم هذا علة تامة للقبح، كلما صدق الظلم كان قبيحا، كل ظلم قبيح، الظلم علة تامة للقبح، كل ما يثبت الظلم وكلما ينطبق عنوان الظلم على الشيء يكون قبيحا محرما. هذا يختلف عن الغصب. الغصب ليس علة تامة القبح وللتحريم، وإنما هو مجرد مقتضي، الغصب، الكذب، وبعض العناوين هي مقتضية للقبح، كما أن الصدق مثلا هو مقتضي للحسن وللجواز وللوجوب. فالغصب ليس علة تامة للقبح وللتحريم، ليس هو كالظلم، وإنما هو مجرد مقتضي، فقد يمنع مانع من انطباق القبح عليه، قد يطرأ عليه عنوان حسن على أساس يكون حسنا ويكون مأمورا به ولا يكون قبيحا. في محل كلامنا الخروج ينطبق عليه عنوان التخلص من الحرام، ينطبق عليه عنوان رد المال إلى أهله، إلى صاحبه، فلا يكون حينئذ قبيحا وإنما يكون واجبا، يكون مأمورا به. هذا عنوان ثانوي ينطبق على الشيء غير من حكمه الأولي، كما في كثير من الموارد. شرب الخمر مثلا، شرب الخمر حرام، لكن شرب الخمر ليس علة تامة للقبح والتحريم، قد ينطبق عليه عنوان ثانوي يجعل من شرب الخمر ليس حراما بل قد يكون واجبا، كما لو انطبق على شرب الخمر عنوان حفظ النفس، إذا ابتلي الإنسان المكلف بمرض اضطر على أساسه إلى شرب الخمر.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. إذا وقع في المهلكة واضطر إلى شرب الخمر، هو لا ينجو إلا بشرب الخمر، يكون شرب الخمر حينئذ واجبا، فشرب الخمر ليس علة تامة للقبح وللتحريم، وإنما فيه مقتضي للتحريم، فإذا لم يمنع مانع عمل المقتضي وأثر المقتضي في المقتضى وصار حراما. لكن أحيانا يمنع مانع، أحيانا ينطبق عنوان ثانوي على الشيء، على شرب الخمر، يصير واجبا لا حراما. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا في الخروج، الخروج ينطبق عليه عنوان حسن، وبذلك يفترق عن الدخول ويفترق عن البقاء في الأرض المغصوبة. هذا الدخول والبقاء في الأرض المغصوبة هذا تصرف عدواني، فيكون ظلما، يكون سلبا لحق الغير، ويكون محرما قبيحا. أما الخروج هو مصداق من مصادق التخلص من الحرام، احنا قلنا العقل يحكم بضرورة وبلزوم الخروج اختيارا لأخف المحذورين، هو إما أن يبقى في الأرض المغصوبة إلى الأبد وإما أن يخرج، العقل يلزم بالخروج، ويكون الخروج عنوانا حسنا ينطبق عليه عنوان التخلص من الحرام، التخلص من الغصب، ورد الأرض إلى صاحبها، فيكون عنوانا حسنا وليس تصرفا عدوانيا، فيتصف بالوجوب، وهاي المرة يتصف بالوجوب النفسي، يتصف بكونه مأمورا به بالأمر النفسي باعتبار انطباق عنوان حسن عليه على نفس الخروج، مو باعتبار كونه مقدمة لشيء. وهذا على أساس هذا البيان يختلف عن الوجه المتقدم. الوجه المتقدم هو كان يفترض أن الخروج مقدمة للتخلص من الحرام، مقدمة للواجب النفسي. الآن على هذا البيان راح يكون نفس الخروج واجبا نفسيا وشيء مأمور به بالأمر النفسي، هذا الشق الأول من هذا البيان. والشق الثاني لا، نقول أن الخروج هو مقدمة للتخلص من الحرام فيكون واجبا بالوجوب النفسي، لكن النتيجة هي أن الخروج لا يقع منهيا عنه ولا يقع قبيحا بحال من الأحوال، لا قبل التوسط في الأرض المغصوبة ولا بعد التوسط في الأرض المغصوبة. حتى قبل التوسط في الأرض المغصوبة الخروج يكون واجبا. ليش؟ إذا لاحظنا أن الخروج ينطبق عليه عنوان التخلص من الحرام، إذا انطبق عنوان التخلص من الحرام على الخروج كان الخروج مأمورا به ولو قبل أن يدخل في الأرض المغصوبة، تماما مثل شرب الخمر. شرب الخمر إذا انطبق عليه عنوان التخلص من المهلكة هذا يقع واجبا ولو قبل أن يبتلي المكلف بالمرض. هو مجرد أن نتصور انطباق عنوان حفظ النفس على شرب الخمر يكون واجبا ولو لم يقع المكلف في المرض، ولو لم يشرب الخمر فعلا، هو قبل شرب الخمر إذا انطبق العنوان عليه كان حسنا وكان مأمورا به وبذلك يكون واجبا. هذا الوجه الثاني اللي ذكر المصنف. قال إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال وبلا كلام. الدخول في الأرض المغصوبة هذا حرام، البقاء في الأرض المغصوبة أيضا حرام. الآن شو نريد نثبت إخواني؟ نريد نثبت كون الخروج مأمورا به حتى نرد على المصنف إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم، يترتب عليه رفع الظلم يعني ينطبق عليه عنوان رفع الظلم، ينطبق عليه عنوان رد الأرض إلى مالكها فيكون مصداقا لرد الظلم، يكون مصداقا لرفع الظلم ولرد المال إلى أهله. يترتب عليه رفع الظلم وحينئذ إذا ينطبق عليه العنوان يكون واجب غيري لو نفسي، يكون واجب نفسي، هو نفسه يكون مصداقا للواجب. ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام، إذا كان كذلك هذا راح يكون واجب غيري، راح يكون مأمور به بالأمر الغيري. هو مو بنفسه تخلص من الحرام، هو مو بنفسه رفع للظلم، وإنما يتوقف التخلص من الحرام عليه، هو غصب، هو خروج، عنوان الخروج ينطبق عليه عنوان الغصب. وأما التخلص عن الحرام هو ليس تخلصا وإنما هو مقدمة للتخلص، وبذلك يكون مأمورا به بالأمر الغيري. ولذلك قلنا هذا الوجه يفترق عن الوجه اللي ذكره سابقا المصنف بقوله كيف لا يجدي ومقدمة الواجب واجبة. هناك بالوجه المتقدم كنا نحاول أن نثبت الأمر الغيري للخروج، الآن لا، هذا يردد بين الأمر النفسي وبين الأمر الغيري. إذا قبلت أن ينطبق عنوان رفع الظلم على الخروج يكون مأمورا به بالأمر النفسي، إذا نازعت وقلت لا الخروج مجرد مقدمة للتخلص حينئذ يكون مأمورا به بالأمر الغيري. ويتوقف عليه التخلص عن الحرام، عن التصرف الحرام، فهو ليس بحرام في حال من الحالات، في حال من الحالات يعني قبل الدخول وبعد الدخول، سواء دخل المكلف في الأرض المغصوبة، سواء توسط في الأرض المغصوبة أو لم يتوسط، طالما كان العنوان الحسن منطبقا عليه كان مأمورا به ولو قبل أن يدخل في الأرض المغصوبة أو بعد أن يدخل في الأرض المغصوبة. بل حاله بعد ذلك المصنف يجيب هذا النظير، يقول حال الخروج مثل شرب الخمر. شلون شرب الخمر في حال المرض المتوقف على شرب الخمر لا يكون حراما في حال من الحالات، لا قبل أن يبتلي بالمرض ولا بعد أن يبتلي بالمرض. على كل تقدير إذا انطبق على شرب الخمر هذا العنوان يكون واجبا ولا يكون حراما قبيحا في حال من الحالات، لا قبل ولا بعد الابتلاء بالمرض. يقول بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك. حال شرب الخمر في شنو؟ يقول في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات، في جميع الأوقات يعني ولو قبل الابتلاء بالمرض والاضطرار إلى شرب الخمر. كيف أن شرب الخمر يكون واجبا حسنا ولو قبل أن يبتلي بالمرض؟ إذا انطبق عليه العنوان، ولو قبل أن يبتلي بالمرض شرب الخمر يكون واجبا، كذلك الخروج، الخروج يكون واجبا ولو قبل أن يتوسط في الأرض المغصوبة. على كل تقدير طالما انطبق العنوان الحسن عليه كان واجبا. ثم المصنف بعد ذلك يقول: ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول. بعد ذلك المصنف يذكر أمر يترتب على ما ذكر في هذا الوجه، ونتيجة هذا الأمر اللي ذكر المصنف مترتبا على الوجه المذكور هو المنع عن حرمة جميع التصرفات في أرض الغير. نتيجة هذا اللي راح نذكره هو المنع عن حرمة جميع التصرفات في أرض الغير. لأن احنا شنو اللي فرغنا له قبل قليل؟ قلنا أما بالنسبة إلى الدخول والبقاء فحرام بلا إشكال ولا كلام، وأما الخروج، الخروج لا يكون حراما في حال من الحالات وإنما يكون واجبا دائما ولا يتصف بالتحريم، دائما يكون واجبا قبل أو بعد التوسط في الأرض المغصوبة. وحينئذ بعد نمنع قول من يقول إن جميع التصرفات في أرض الغير حرام دخولا وبقاء وخروجا. هذا منين اتضح منعه؟ من نفس منع اتصاف الوجوب، اتصاف الخروج بالحرمة، حيث أن الوجوب ليس حراما، حيث أن الخروج عفوا ليس حراما، الخروج ليس بحرام، الخروج واجب. إذن بعد ما نقبل أن يقال أن كل التصرفات في أرض الغير حرام، لا، بعض التصرفات ليست حرام بل واجب، منه الوجوب. زين، هذا راح نبينه ليش، لكن قبل أن نبينه هذا شنو ثمرته، ليش نذكره الآن؟ لعل المستشكل أو المستدل الآن يذكره حتى يحاول إبطال الأمر الأول والثاني مما ذكره المصنف. احنا قلنا دعوة المصنف مركبة من أمور ثلاثة: دعوة المصنف، قول المصنف اللي اختاره في المقام مركب من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق، ثانيا النهي تجري عليه حكم المعصية ويستحق العقاب، ثالثا هو غير مأمور به. هذا الكلام كل اللي ذكرنا الوجه الأول والثاني كان في الأمر الثالث، وأن الخروج مأمور به أو غير مأمور به. الآن المستشكل يقول هو مأمور به، فيبطل كلام المصنف بالإحاض الأمر الثالث. هذا الكلام الآن يضيفه المستدل أو المستشكل على المصنف، يضيفه حتى يبطل الأمر الأول والثاني. الآن قلنا الخروج ليس حراما، إذن النتيجة شنو؟ النتيجة أن ليست جميع التصرفات في الأرض الغير ليست حراما، مو كل التصرفات حرام. وحينئذ بعد يبطل الأمر الأول من كلام المصنف. المصنف قال أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق، على أساس شنو؟ ذكرنا الوجه في ذلك، على أساس شنو؟ قال على أساس أن دليل الغصب دليل لا تغصب مطلق، يشمل الدخول والبقاء والخروج، لكن هو مرتفع بسبب الاضطرار، النهي السابق يرتفع بالإحاض الخروج بسبب الاضطرار. هذا جواب عنه، نقول له لا، الخروج ليس منهيا عنه بحال من الأحوال، لا قبل التوسط ولا بعد التوسط. على كل حال الخروج ليس منهيا عنه. ليش؟ لما ذكرناه الآن؟ من أن جميع التصرفات في أرض الغير ليست حرام، الحرام هو فقط الدخول والبقاء، فيبطل الأمر الأول وهكذا يبطل الأمر الثاني. ليش يبطل الأمر الثاني؟ لأن الآن قاعد نقول مع انطباق عنوان التخلص من الحرام على الخروج، يكون الخروج حسنا ويكون واجبا، فلا يكون قبيحا ومبغوضا للشارع، فلما يستحق عليه المعصية؟ هو لا يستحق المعصية. فإذا حيث إحنا كلامنا فقط في الأمر الثالث، كلامنا الآن فقط في الأمر الثالث من دعوة المصنف المركبة من أمور ثلاثة، لكن بعد أن أبطلنا الأمر الثالث رجع المستدل ليبطل الأمر الأول والثاني. وبيان ذلك شلون أن جميع التصرفات ليست حراما، بيان ذلك هو أن القائل بحرمة جميع التصرفات هو يدعي حرمة جميع التصرفات باعتبار أن المكلف قادر على الخروج وقادر على ترك الخروج، هو على أساس هذا هيك قال. يعني المصنف حينما ذكر أن الخروج منهي عنا بالنهي السابق، والمصنف يعلم أن كل تكليف مشروط بالقدرة عليه، هل أن المكلف قادر على ترك الخروج، قادر على الخروج وترك الخروج أو لا؟ المصنف كان يقول نعم، المصنف كان يقول نعم الخروج مقدور. كيف؟ بينا سابقا شلون مقدور. قال مقدور بأن يترك الدخول، المكلف يتمكن من ترك الخروج، وإن كان الآن فعلا هو مضطر، لكن كان بإمكانه أن يترك الخروج بترك الدخول أساسا. هو حينما يترك الدخول يكون بذلك قد ترك الخروج، لذلك الشارع المقدس من الممكن أن ينهى عن الخروج، ممكن أن يتعلق هي بالخروج قبل، الآن نتحدث قبل أن يدخل، قبل أن يدخل يمكن للشارع المقدس أن يقول له لا تخرج من الأرض المغصوبة. ليش؟ لأن الخروج مقدور، ترك الخروج أيضا مقدور. كيف؟ بأن يترك الدخول، هو إذا ترك الدخول والتوسط في الأرض المغصوبة يصدق عليه أنه ترك الخروج. هذا الوجه اللي كان يذكر المصنف. الآن المستشكل يقول هذا توهم فاسد، هذا ليس مقبولا. ليش؟ يقول لأنه إذا لم يدخل المكلف، الآن قلت قاعد نتحدث قبل الدخول، إذا لم يدخل المكلف في الأرض المغصوبة ولم يتوسط في الأرض المغصوبة هو لا يتمكن لا من الخروج ولا من ترك الخروج. طالما كان المكلف خارجا عن الأرض المغصوبة وقبل أن يتوسط في الأرض المغصوبة هو لا يتمكن لا من الخروج، من فعل الخروج، ولا من تركه، ولا من ترك الخروج. أما أن المكلف لا يتمكن من فعل الخروج فواضح. ليش؟ لأن الخروج فرع الدخول. شنو معنى أن يخرج المكلف من مكانه؟ معناه أنه كان في مكان ثم ترك هذا الكون في ذلك المكان، فقبل أن يدخل ما له معنى أن نقول خرج، هذا الخروج غير مقدور للمكلف، لا معنى لأن يخرج قبل أن يدخل في الأرض، فإذن هو غير متمكن من الخروج. يعني خلينا نصورها، هذا أمر واضح. شخص لم يدخل إلى المسجد، ما يجي واحد يقول له اخرج من المسجد، هو يقول أنا لست داخلا، فمن لم يدخل المكان لا يصدق عليه الخروج، هو غير متمكن من الخروج. وأما بالنسبة إلى عدم القدرة على ترك الخروج، المصنف يقول أو المستشكل يقول من لم يدخل في الأرض المغصوبة هو لا يتمكن من الخروج من الأرض المغصوبة، ما يتمكن من الخروج. ليش؟ لأن الخروج فرع الدخول، والدخول يكون بمنزلة الموضوع للخروج. خرج من المكان يعني ترك الكون فيه بعد أن كان فيه. فإذا الخروج يستبطن الدخول سابقا في المكان، أن يخرج من الأرض المغصوبة هذا يستبطن أن يكون قد دخل في الأرض المغصوبة في زمان سابق. وأما من لم يدخل في الأرض المغصوبة هو لا يتمكن من ترك الخروج. هذا الذي لم يدخل ولم يقتحم الأرض المغصوبة لا يصدق عليه أنه ترك الخروج، وإنما شنو اللي يصدق عليه؟ أنه يصدق عليه أنه ترك الدخول. هذا الذي لم يتوسط ولم يدخل يقال عنه لم يدخل، يقال عنه ترك الدخول، ولا يقال عنه أنه ترك الخروج إلا بنحو السالبة، بانتفاء الموضوع، بانتفاء الدخول طبعا ينتفي الخروج، فيقال لم يخرج. لم يخرج ليش؟ لعدم الدخول أساسا. فانطباق عنوان ترك الخروج على من لم يدخل هذا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، إنما ينطبق عليه عنوان أنه ترك الدخول، هذا انطباق حقيقي. أما انطباق ترك الخروج هذا لا ينطبق عليه إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. لذلك نقول هو غير قادر على ترك الخروج، ولا يقال إلى ترك الخروج، وإنما يقال إلى ترك الدخول. تعالوا إلى النظير، النظير اللي ذكره نفس المستدل. النظير شنو؟ شرب الخمر. قال شرب الخمر واجب ومأمور به، إذا انطبق عليه عنوان حفظ النفس من المرض من الهلكة. زين، إذا لم يقع في المرض أساسا ولم يتعرض إلى المرض، لم يبتلى بالمرض ولم يضطر إلى شرب الخمر، شنو اللي ينطبق عليه حقيقة؟ اللي ينطبق عليه حقيقة يقال شنو؟ يقال لم يشرب الخمر، ويقال لم يضطر إلى شرب الخمر، يقال لم يبتلى بالمرض، هذا بعد أوضح. اللي لم يبتلي بمرض يضطر على أساسه لشرب الخمر يقال إليه لم يبتلي بمرض، وما يقال إليه لم يشرب الخمر عند الابتلاء بالمرض، لعدم الابتلاء بالمرض أساسا. فما يصدق عليه هذا شخص ممن لم يشرب الخمر في حال المرض لعدم ابتلاء بالمرض أساسا، هذا لا ينطبق عليه إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لعدم الابتلاء بالمرض أساسا. ولذلك المنبه الوجداني على عدم الصدق هو أن المكلف إذا ادعى ذلك يكون كاذبا. إذا قال أنا لم أشرب الخمر في حال الابتلاء بالمرض يكون كاذبا عند العرف، يقولوا لا أنت لا تكذب، أنت أصلا ما ابتليت بمرض، فلا تقول أنا لم أشرب الخمر في حال المرض لأنك لم تبتلي بالمرض أساسا. فإذن المكلف غير قادر لا على فعل الخروج ولا على ترك الخروج، لعدم انطباق ترك الخروج على ترك الدخول، على من ترك الدخول ما يقال إلى ترك الخروج. فإذن إذا لم يكن كذلك المستشكل يقول على المصنف، يقول الخروج لا يكون محرما، لا يتصف الخروج بالحرمة أبدا. ليش؟ لعدم قدرة المكلف لا على الخروج ولا على ترك الخروج. وحينئذ الخروج من الأرض المغصوبة إما أن يكون مصداقا للتخلص فيكون واجبا بالوجوب النفسي، وإما أن يكون مقدمة للتخلص من الحرام فيكون واجبا بالوجوب الغيري ولا يكون حراما بحال من الأحوال. هذا رد على المصنف اللي المصنف كان يقول أن الخروج ليس مأمورا به. الآن لا، هذا المستشكل أثبت كون الخروج مأمورا به وليس حراما بحرمة السابقة. قال: ومنه ظاهرة المنع عن كون جميع أنحاء التصرفات في أرض الغير مثلا حراما. هذا اللي قلنا مترتب على ما سبق، هو اللي ذكره سابقا، قال الخروج ليس حراما لأن الخروج ينطبق عليه عنوان حسن فيكون مأمورا به ولا يكون حراما. الآن يقول ومنه ظهر، يعني من عدم كون الخروج حراما، من عدم تحريم الخروج وإنما الخروج أمر واجب، منه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، قبل أن يدخل. حتى الرد على المصنف، المصنف قال هو قبل أن يدخل كل تصرفاته في أرض الغير ينطبق عليها عنوان الغصب فتكون حراما، فإذا توسط في أرض الغير واضطر إلى الخروج يكون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق. هذا المستشكل الآن يريد أن يقطع الطريق أمام المصنف، يقول لا، أساسا هو الخروج قبل أن يدخل لا يتصف بالتحريم، حتى أنت تقول بعد أن يضطر إلى الخروج يكون منهيا عنه بالنهي السابق. يقول ومنه ظاهرة المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، وأنه هاي معطوفة على كوني، وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج، مثل ما يتمكن من ترك الدخول مباشرة وبلا واسطة، هو يتمكن من ترك الخروج لكن بواسطة ترك الدخول. هذا منو كان يقوله؟ المصنف يقول هذا ممنوع. يقول وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج، هاي قلت أنه معطوف على كون، يعني أيضا داخل في حيز المنع، إحنا نمنع كون جميع التصرفات محرمة ونمنع كون المكلف قادرا على ترك الخروج قبل أن يدخل، وأنه يتمكن من ترك الجميع جميع التصرفات حتى الخروج، وذلك هاي ذلك بيان للمنع، بيان لظهور المنع. ليش ظهر المنع؟ يقول وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه، هو قبل أن يدخل في الأرض المغصوبة ما يتمكن لا من الخروج نفس الخروج كفعل ولا من ترك الخروج. أما كونه غير متمكن من الخروج فواضح، كلش واضح، يعني ما له معنى، قبيح عرفا أن يجي واحد يخاطب شخص خارج المسجد يقول له أخرج من المسجد، يقول له ليش، هو أنا داخل بالمسجد حتى أخرج؟ هذا واضح. وأما ترك الخروج غير متمكن منه راح يبينه، يعني اعتبر الأول واضح، ما بينه بين الترك، الفعل واضح أما الترك بينه. يقول وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه. زين، أنت تقول لا، ليش متمكن؟ هو حينما يترك الدخول يكون بذلك قد ترك الخروج. يجاوب يقول وترك الخروج بترك الدخول رأسا أساسا أصلا ما يدخل، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول. هو إذا ما دخل ما يقال عنه أنه ترك الخروج، وإنما يقال ترك الدخول، ويقال أن ترك الخروج بنحو السالبة من انتفاء الموضوع. يقول وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول، فمن لم يشرب الخمر، رجع للنظير اللي ذكرناه، فمن لم يشرب الخمر يعني في المهلكة لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به بشرب الخمر مثلا، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة. هذا اللي يقولونه، اللي أصلا ما تمر وما اضطر إلى شرب الخمر يقولون عنه لم يتمر لم يمر، هذا يقولون عنه حقيقة. ما يقولون عنه لم يشرب الخمر في المهلكة في المرض إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. يقول لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة، لا يعني لا يصدق عليه أنه ما شرب الخمر فيها في المهلكة، هذا ما يصدق. ولذلك إذا إجا متبجحا وقال أنا لم أشرب الخمر في المهلكة كان كاذبا. العرف يقول له لا تكذب، أنت أصلا ما تمرضت، فلا تقول أنا ما شربت الخمر في المرض لأنك لم تمرض أساسا، لا أنه ما شرب الخمر فيها في المهلكة إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى. فإذن المكلف غير متمكن لا من الخروج ولا من ترك الخروج، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك ولا يكون منهيا عن الخروج، وإنما يكون الخروج متصفا بعنوان حسن ويكون مأمورا به بالأمر النفسي أو الأمر الغيري. ثم قال وبالجملة لا يكون الخروج إلا مطلوبا، لا يكون الخروج إلا مطلوبا على أساس شنو؟ يقول على أساس أحد أمرين، بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام فيكون شنو حينئذ؟ يكون مأمورا به بالأمر النفسي، هو مصداق للتخلص، هو نفس الخروج تخلص من الحرام، ينطبق على نفس الخروج التخلص من الحرام، فيكون مأمورا به بالأمر النفسي بملاحظة كونه مصداقا للتخلص من الحرام فيكون مأمورا به بالأمر النفسي، أو سببا له، سببا للتخلص من الحرام. سببا يعني شنو؟ يعني مقدمة للتخلص من الحرام، وحينئذ يكون مأمورا به بالأمر الغيري. لا يكون وبالجملة لا يكون الخروج إلا مطلوبا. قبل أن أكمل قلت هاي عبارة ومن ظهر المنع، هاي من تمام كلام المستشكل على المصنف، مصنف بعد ما مجاوب، هذا من تمام كلام المستشكل. شنو غرضه؟ قلنا غرضه، لعل غرضه هو أن المستدل بعد أن استدل على أن الخروج مأمور به وأبطل الأمر الثالث من كلام المصنف، الآن يحاول إبطال الأمر الأول والأمر الثاني. شوفوا عبارته تساعد على ذلك أو لا. يقول وبالجملة لا يكون الخروج إلا مطلوبا، هاي كأنما يرد على المصنف، يقول لا تقول الخروج منهي عنا بالنهي السابق، لا هو ما يكون إلا مطلوب، مو هاي تصلح أن تكون ردا على المصنف بعد أن قلنا أن الخروج مو عفوا الغصب مو بكل أنحاء يكون منهيا عنه وحراما، الخروج الغصب دخولا وبقاء حرام بلا إشكال، أما الخروج ولو قبل أن يدخل، الخروج ولو قبل أن يدخل ليس حراما. ليش؟ لعدم التمكن منه. فبعد ما نقبل من المصنف أن يقول الخروج منهي عنه بعد الاضطرار بالنهي الساقط السابق قبل الاضطرار، تقول لا أساسا هو قبل الاضطرار وقبل الدخول لم يكن منهيا عن الخروج لعدم تمكنه من الخروج، وبذلك يبطل الأمر الأول. شوفوا قال وبالجملة لا يكون الخروج إلا مطلوبا، يعني ليس منهيا عنه ولو بنهي سابق، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية. غير المحبوبية يعني شنو؟ يعني المبغوضية، يعني الخروج مو مبغوض، إذا لم يكن مبغوضا بعد على شنو يستحق العقاب عليه اللي ذكر المصنف بالأمر الثاني؟ فإذا من سلم ويا المصنف كونه منهي عنه بالنهي السابق، ومن سلم مع المصنف في كونه مبغوض ويستحق عليه العقاب، وبتعبيره المصنف عبر قال تجري عليه حكم المعصية. احنا قلنا شنو حكم المعصية؟ من القبح واستحقاق العقاب. هذا مو قبيح، هذا الخروج ليس قبيحا، بالعكس الخروج ينطبق عليه عنوان حسن وعنوان رد الشيء إلى مالكه، فلا يكون إلا حسنا ولا يكون مبغوضا، يكون محبوبا. ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية ولو بالنهي السابق. لا، هو غير محكوم بغير المطلوبية ولا يتصف بالمعصية والقبح والمبغوضية، وإنما يتصف بالحسن والمحبوبية لا أكثر. هذا الوجه اللي ذكره المصنف كإشكال على اللي ذكره عفوا الخصم الشيخ الأنصاري كإشكال على كلام المصنف، يأتي جوابه. وصلى الله على محمد وآل محمد.